بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
الدرس الخامس والعشرون.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مواقيت الصلاة من جامعه الصحيح: باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أبو عبد الله: يتركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صلاة العصر شدد وغلظ شدد فيها وغلظ أمرها، وهي الصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم، بدلالة الكتاب مبينا بصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر، وهو التفريق بين التفويت والترك، فصلاة العصر فواتها قسمان: فوات متعمد بلا عذر يسوغ ذلك، فهذا هو المتوعد عليه بما سمعتم من الحديث، فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه نقص عليه أهله وماله، لأن الوتر هو النقص هنا. والقسم الآخر: فوات بعذر، فاتته صلاة العصر بعذر، نوم أو نسيان أو مرض غلب عليه، فهذا معفو عنه ولا يسمى تفويتا، يسمى فواتا، الاسم العام. فإذا فوات وتفويت، فالتفويت هو المتعمد، يشغل المرء نفسه بأشياء لا تسوغ له تأخير صلاة العصر حتى يفوت وقتها، هذا يسمى تفويت، ويسمى فوات بالمعنى العام. أما الثاني فهو فوات وليس بتفويت، لأنه لا دخل له فيه، العذر غلب ففاتته صلاة العصر. والترك هو عدم الصلاة، عدم صلاة العصر، فهذا أشد. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم.
ما مناسبة ذكر الإمام البخاري رحمه الله لقوله تعالى يتركم وقوله وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا؟
هذه تفسيرات لغوية، أقول تفسير لغوي، وقد عودنا البخاري رحمه الله هذا في كثير من المواطن من صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
الحديث مضى ولله الحمد شرحه استطرادا، والظاهر أن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في الترجمة، والمناسبة واضحة، لكن نلحظ أنه أتبع تلك الترجمة بهذه الترجمة وأورد فيها ما سمعتم من الحديث، والظاهر أنه يريد التفريق بين الفوات والترك، هذا أمر. والأمر الآخر يظهر من صنيع بريدة رضي الله عنه وحظه من معه من المسلمين على التبكير بصلاة العصر، هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم بالتبكير بها لما يعلمون من عظيم فضلها والتشديد في التهاون بها. نعم.
الترك هنا هل هو لصلاة واحدة أو ترك صلاة العصر بالكلية؟
لا، نحن عندنا هنا ترك صلاة العصر، أما الترك ترك الصلوات هذا شيء آخر. نعم.
والحبوط ما معناه؟
كيف؟
هل هو حبوط يعني جميع الأعمال بحيث يعني يخرج من الملة أو له؟
لا، هو حبط عمله، هذه تحتمل، ولهذا السلف لا يؤولون أحاديث الوعيد، قالوا حتى تبقى، حتى يعني لا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في الناس، فيحتمل حبوط عمله، حبط عمله ولو صلىها ما دام أنه تركها، لو صلىها بعد لا تنفعه، وتحتمل أن عمله في هذا الوقت من ذكر لله عز وجل وغيره حابط. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
أقول: البخاري رحمه الله متفنن في التراجم، وليس التفنن الذي هو الفلسفي الفذلكي، بل هو تفنن فقهي. فنلحظ أنه في أول ترجمة مرت حذر من تفويت صلاة العصر، وفي الثانية حذر من تركها، وفي الثالثة جاء بما يرغب في هذه الصلاة ويشد عزيمة المسلم على المداومة عليها، وهو بيان فضلها. وفضل صلاة العصر هنا بان في حديثين. الحديث الأول أن صلاة العصر أو أن فضل صلاة العصر هو من سبل نيل العبد يوم القيامة النظر إلى الله عز وجل. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم إثبات رؤية المؤمنين ربهم حظ على هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا. الحديث والشاهد منه وصلاة قبل غروبها، يعني قبل غروب الشمس، وهي صلاة العصر. وفي الحديث الثاني بان فضلها أو بين فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ثاني صلاة في اليوم، ثانية صلاة في اليوم يجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يعرج الذين باتوا فينا إلى الله عز وجل. الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب من أدرك، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
أحمد. الأفصح هنا التنوين، باب ثم الجملة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجر آخرين فقالوا فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت ولكم الذي شرطت. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
أولا، في بعض طرق الحديث من أدرك ركعة قبل الصلاة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث بمجموع روايتيه يدل على جواز الصلاتين في هذين الوقتين، وهما من أوقات النهي بل المغلظة، وهذه محل خلاف كبير بين أهل العلم، لكن نقتصر هنا على ما يسمونه صلاة صبح يومه وعصر يومه. ووجه ذلك أن بعض صلاته وقع في النهي، وقع نعم في النهي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا وقت نهي، وبعضها وقع خارج الوقت، فكان من فضل الله عليه أنه أدركها. ويجب أن يقيد هذا بالعذر، لأنه لا يحل للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يفوت وقتها، بل نيل الأجر الكبير التبكير بالصلاة. ومن عجز أو شغل صلى في أوسط الوقت أو في آخره. فمناسبة هذا الحديث ظاهرة، لكن ما مناسبة الأحاديث الأخرى؟ لا مناسبة لفظية فيما يظهر لي، لكن لعل البخاري أراد أن يبين المشابهة، فالذي عمل العمل حتى غربت عليه الشمس يشابه الذي أدرك ركعة من صلاته من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، والذي أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروبها، والله أعلم. نعم. والمقصود أن الحديثين الآخرين هي أقرب من حيث اللفظ إلى تفضيل هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، وصلاة العصر أظهر. وكذلك فيهما خصيصة لهذه الأمة، فإنها آخر الأمم وخصها الله بخصائص سبقت فيها اليهود والنصارى ومن بلغتهم الرسالات غير اليهود والنصارى. ومن الخصائص فضل هاتين الصلاتين، ومنها أنهم أن وقتهم أقل وقت من الأمة السابقة، وأجرهم أكثر أجر، ولله الحكمة البالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هناك خصائص نالتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تنلها سائر الأمم، منها أنها أكثر الأمم وأكثر أهل الجنة منها، وهي أول أمة من الأمم تدخل الجنة. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل النبيون بعده، ثم أمته، ثم بعد سائر الأمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا.
صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقول عطاء، ثم عززه بخبر ابن عباس رضي الله عنهما، فتحصل وفي بعض طرق خبر ابن عباس سئل لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، قال: حتى لا يحرج أمته. فيتحصل جواز الجمع بين الظهر والعصر فيصلي أربعا أربعا بأذان وإقامتين، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء فيصلي ثلاثا وأربعا لدفع الحرج، ومن الحرج شدة المرض، ومنها قصر الوقت بين العشاء والصبح، وأمور كثيرة. وفي هذا رد على من ينكر الجمع بين الظهر والعصر، في أوقات المطر أو العواصف الشديدة أو الكدرة في الجو التي لا يستطيع الناس أن يروا، إلى غير ذلك من المحرجات. هذا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي محل الشاهد من هذه الأحاديث. الأحاديث كلها متفقة على التبكير بصلاة المغرب، ولهذا جاء صريحا أنه حين يبصر الرجل موضع نبله، يعني يصليها عقب غروب الشمس مباشرة. وجاء النهي عن تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم في السماء، وهذا معروف عن الرافضة، لا يصلون المغرب في وقتها بل يؤخرون الفطور في رمضان وصلاة المغرب حتى تشتبك النجوم في السماء. وهؤلاء خالف الله بين قلوبهم، خالفوا سنة نبي صلى الله عليه وسلم فخالف الله بين قلوبهم، فأوردهم الشيطان موارد العطب، جعل الله بأسهم بينهم وكفانا شرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على في صلاتكم المغرب. قال الأعراب: وتقول هي العشاء.
الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن العشاء يعني التميز والتمايز، فكل صلاة لها اسم من وقتها، فتسمية وقت صلاة بأخرى هذا يوقع في الاشتباه واللبس، فحتى عوام المسلمين يفرقون فيقولون صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويقولون المغرب ويقولون العشاء، لكن قد يسمون الصلاتين باسم واحدة فيقولون العشاءين، فيجوز هذا كما تقول كما يقال العمرين البكرين، نعم القمرين يعني الشمس والقمر. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
من فقه البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه أولا أورد أنه جعل الأخبار 3 أقسام، أحدها ما فيه الاستعمالان في العشاء، استعمال العشاء واستعمال العتمة، والثاني دلل على ما اختار أن الاختيار هو استعمال العشاء، فبان جواز الأمرين مع الاختيار الذي أورد فيه الكثرة من الأثار. الثالث فضل تأخير العشاء، وهذا يشمل الأمرين، الحديث يشمل الأمرين، يشمل الاختيار ويشمل التفضيل، تفضيل تأخيرها، وهذا مخصص من عموم الحظ على الصلاة في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.
الشاهد منه فيما حكاه الصحابي رضي الله عنه من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وأنه يراعي أحوال الجماعة، راعي أحوال المأمومين، فإذا رآهم تعجلوا إلى المسجد وبكروا واجتمعوا، وهنا قال كثروا يعني حصول الأكثر، عجل لأنهم محتاجون إلى الراحة والنوم من عناء الأعمال، وإذا رآهم تأخروا هذا دليل على أنهم شغلوا عن العشاء في أول وقتها، أخر من أجلهم، وهذه سنة ينبغي أن يراعيها الإمام في قومه حتى لا يشق عليهم فيراعي حالتهم، فإن كانت الحال تقتضي التعجيل بصلاة العشاء في أول وقتهم عجل، في أول وقتها عجل، وإن رأى أنهم لديهم من الأعمال والحرف والمشاغل ما يجعلهم يتأخرون كذلك أخر. بقي متى يؤذن؟ يؤذن في أول الوقت حتى يصلي من أراد أن يعجل من النساء والصغار الذين لا يطيقون التأخير، لأن الأذان إعلام بوقت الصلاة وليس إعلاما بإقامتها، هو إعلام بدخول وقتها. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام.
الشيخ أحمد أعتم هنا أعد.
قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنيئا له. الترجمة يا باب فضل
العشاء،
العشاء، والأحاديث ظاهرة في فضل تأخيرها، وهذا هو المعروف والذي تترجم عليه التراجم، فيظهر بالنظر يعني غير المتبصر أنه يوجد خلاف بين الترجمة وأحاديثها، والواقع ليس ثمة خلاف، بل الأحاديث متطابقة مع الترجمة، وذلكم أن فضل انتظار العشاء هو فضل لها هي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أبشروا، لم ينتظرها أحد غيركم أو ما صلاها أحد غيركم، فالفضل حاصل من الجهتين، في صلاة العشاء لأنها هي خاتمة الخمس الصلوات، وحاصل من جهة تأخيرها، ولله الحمد والمنة. لكن السؤال هل يتأخر الناس عن جماعة البلد؟ الجواب لا، إذا كان الناس هم جماعة البلد فكما تقدم الإمام يجتهد، وإذا كان البلد مساجد وجماعات، مساجد وجماعات كثيرة، فالأصل أن يبادروا مع الجماعة العامة، والجماعة العامة في المدينة هي جماعة المسجد النبوي، والأحياء القريبة جماعة مسجد قبى، ثم كل حي من أحياء الأحياء المتباعدة هم جماعة حيهم، هم جماعة. فهنا في الدعيثة جماعات كثيرة، جماعات كثيرة، فالأولى أن يصلوا مع أكبر جماعة وهي جماعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهار عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
هذا هدي عظيم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم في حاله مع العشاء كان يكره النوم قبلها. لماذا؟ لأنه مظنة تفويتها، والظاهر أنه النوم الذي لا مسوغ له أو يستطيع الإنسان مدافعته، فأقل ما يحصل على من نام قبل العشاء أن تفوته جماعتها، تفوته 27 درجة. وكراهية النوم بعدها وهو السهر، لأنه قد ينجر بصاحبه إلى النوم آخر الليل فيثقل عن صلاة الصبح، إما أنها تفوته الجماعة، إما أنه تفوته جماعة الصبح، أو يأتي إليها وهو ثقيل من النوم. وهذا لا يعارضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهر مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يشاورهما في بعض الأمور. وكذلك صاحب العمل الذي يكون عمله آخر الليل كالحراس الأمنيين أو أصحاب الدوريات أو الأطباء أو الممرضين، هؤلاء مضطرون إلى أن يسهروا. فالمقصود إذن بالنهي، وقلت نهي للسنة الفعلية، كان يكره صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، المقصود سهر الفضول، سهر لا حاجة له ولا يستدعيه الحال. فهؤلاء الكثير منهم من يغلبهم النوم فلا يصلون إلا أثناء النهار، ومنهم من لا يصليها إلا مع الظهر، صلى الصبح إلا مع الظهر، ومنهم من يغالب نفسه فيأتي وهو ثقيل ينعس في الصلاة إن لم ينم أثناءها. فالواجب على المسلم قدر الاستطاعة أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا لم يكن هناك أمر يوجب عليه السهر ينبغي له أن يبكر بالنوم. نعم، لا سيما في ليالي الصيف فإنها قصيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أيوب عن سليمان.
كيف؟
ايش عندك؟ ابن سليمان ولا عن سليمان؟ قال رحمه الله: حدثنا أيوب ابن سليمان هو ابن بلال، قال حدثني أبو بكر عن سليمان هو ابن بلال، قال حدثنا صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود يعني بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء وقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
هذا من فقه البخاري رحمه الله. وأهل الحديث هم أفقه الناس، وأعني بأهل الحديث الذين هم أهله رواية ودراية، لأن السنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر وذلك أنه رحمه الله لما ذكر ما يدل على كراهية النوم قبل العشاء كما مضى أعقب هنا بما يخص من العموم وهو النوم لمن غلب. النوم لمن غلب، فكأنه يقول ليس كل نوم يكره، فالنوم قبل العشاء على ضربين: نوم هو المكروه، وهذا هو الذي يتعمده الإنسان حتى ينام عن صلاة العشاء فلا يصليها جماعة، والضرب الثاني نوم غلبة، نوم غلبة لا يستطيع الإنسان دفعه، كما كان من الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ناموا، لا سيما النساء والصبيان. وفي بعض الأحاديث كما سمعتم تصريح بأنه نام غير النساء والصبيان، ولهذا قال: حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. هذا نوم غلبة، ونوم الغلبة يحدث عادة للمرض أو لكثرة الشغل الذي يحصل بعده عجز وإعياء وإرهاق. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ.
أعد الترجمة الله يحفظك. الله.
باب وقت العشاء إلى نصف الليل.
أقول: حاصل ما جاءت به السنة أن وقت العشاء ثلاثة، أو له ثلاثة أحوال: أحدها وقت التبكير، وهو حين يغيب الشفق الأحمر، والثاني وقت فضيلة، وهو إلى نصف الليل أو ثلث الليل، والثالث وقت ضرورة، لا يجوز تأخير صلاة العشاء إليه إلا لضرورة، وهو ما بعد نصف الليل إلى قبيل طلوع الفجر الثاني، ضرورة لمن نام أو أثقله مرض فأذهله أو غير ذلك من الأعذار المسورة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا مزيد تخصيص من البخاري رحمه الله ومزيد تنصيص، فإن فضل صلاة الصبح قد تقدم ضمن ما ساقه من الأخبار في فضل صلاة العصر، فتلكم الأخبار متضمنة لفضل الصلاتين، لكنه غاير في التراجم. وهنا عني رحمه الله بصلاة الصبح وبيان فضلها. نعم.
قال رحمه الله:
هل يمكنك يا شيخ أبو سلطان؟ غير موجود أبو سلطان؟ طيب نتابع إذن.
وقت العشاء بقي في العشاء.
كيف؟
بقي على وقت العشاء.
طيب لا بأس. بسم الله.
قال رحمه الله: باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
شاهد الترجمة من هذه الأحاديث على التبكير بصلاة الصبح يظهر من وجهين، أحدهما قرب السحور، قرب سحور النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح كما هو خبر أنس وزيد بن ثابت رضي الله عنه. الثاني في خبر عائشة، فإنه نص صريح في التغليس بصلاة الصبح، والتغليس هو حين يختلط ظلمة الليل بضوء النهار. وفي هذا رد على من لا يمسك للصيام إلا بعد الإسفار، والإسفار صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح، لكنه غير الغالب، فالغالب التغليس، والإسفار تأخيرها عن الوقت المعتاد الذي هو الانصراف من صلاة الصبح حين التغليس. قال بعض أهل العلم جمعا بين الأخبار الصحيحة في تغليسه صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح وإسفاره بها، قالوا لطول القراءة، والصواب أنه يفعل ذلك لكن ليس بكثير، الغالب هو التغليس، فيكون الإمساك قبل وقت التغليس، لأن وقت التغليس هو وقت انصرافه صلى الله عليه وسلم، ينصرف بغلس. وجاء في بعض الأخبار في هذه المسألة قال حين يعرف الرجل جليسة، حين يعرف الرجل جليسة. نعم، فالبيان المراد بالآية وهو الذي عليه الإمساك هو تبين البياض من السواد، فإذا ظهر بياض الصبح أمسك الصائم، ولا يجوز أن ينتظر حتى يرى ما في السكك كما شذ به بعض من ينتسب إلى العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
وهذا الحديث مضى شرحه في ترجمة خصصها البخاري رحمه الله بإدراك ركعة من صلاة العصر، وكرره هنا، وهذا من فقهه رحمه الله في العناية بتراجم الأبواب، ولهذا قالوا يأخذون الفقه من تراجم البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
هذا تعميم بعد تخصيص، فالترجمة السابقة لهذه ومثلها ترجمة سبقت قبل تراجم في إدراك ركعة من كل من صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروبها، وهنا تعميم، والتعميم ظاهر، وهذا من سعة فضل الله على عباده وسعة رحمتهم رحمته بهم. فمثلا من فاته أول صلاة الظهر فقام إليها ولم يدرك منها في وقتها وهو قبل أن يصير لم يدرك منها ركعة في وقتها لم يدرك منها إلا ركعة في وقتها وهو مصير ظل الشيء مثله وبقية الركعات الثلاث وقعت في صلاة العصر أدرك الصلاة. نعم.
هل يستدل به على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟
نعم يعني يمكن أن يستدل به. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن الملامس وعن المنابذة والملامسة.
أقول: هذا فيه ضربة قاصمة على الرافضة عليهم لعنة الله، كما لعن اليهود والنصارى، فإنهم أشد على أهل الإسلام من اليهود والنصارى. وذلكم أن سيدا من سادات آل البيت أقر بفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم من؟ عندي عمر. ثانيا، هذه أو هذان الوقتان من أوقات النهي، من أوقات النهي. والبخاري رحمه الله جعل التعميم بعد التخصيص، والتخصيص قد تقدم، وهو أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أدرك صلاة الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس أدرك صلاة العصر. وهنا أتى بالعموم وهو النهي، فيتحصل من ضميمة الترجمتين إلى بعضهما أن ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر وقت نهي، لا يصلى فيه، لا يصلى فيه إلا الفريضة، إلا الفريضة، عصر يومه، صبح يومه وعصر يومه، فيدرك من الصبح ركعة، فيدرك صلاة الصبح بإدراك ركعة قبل طلوع الشمس، ويدرك صلاة العصر بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.